بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله في زكاة الفطر. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي العليم الحكيم العلي العظيم، الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابقة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل ومن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها أي صاحب الأب، فلا بأس به، فقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجه عن الحمل. وسنة عثمان رضي الله عنه السنة المتبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن عثمان رضي الله عنه. ويجب إخراجها عن نفسه، أي المزكي يخرجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته أي نفقته من زوجته من زوجة أو قريب، إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم مخاطبون بها أصلا. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. يعني مثال ذلك: فقير، شخص واحد فقير في البيت وعنده صاعين، فإنه يخرج الصاع الثاني والأول يبقى عنده. أما إذا كان عنده تصدق عليه بصاع واحد فإنه لا يتصدق بهذا الصاع الذي يعطيه. ولا تجب إلا على من وجد فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا كان الفقير عنده صاع تصدق عليه ثم تصدق عليه بصاع ثاني وأكل مثلا نصف هذا الصاع وبقي النصف الثاني فإنه يتصدق بالنصف الثاني ويبقى عنده صاع الأول، لقوله تعالى فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وكثير من الفقراء يظنون على أنهم أنها لا تجب عليهم، بل تجب عليهم إذا كانت زائدة عن حاجتهم وحاجة من يعولون من أسرتهم. وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع. فيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، فيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، فيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة. وهذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه كما قال المعلم. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين عن أبيه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن الآن ما نخرج شعير لأنه ليس من طعامنا، إنما هو طعام الدواب. يقول وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. والأقط هو اللبن المجفف. فلا يجزي إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. يعني الآن الشعير يعتبر للبهائم، فلا نعطي الفقيرة من الشعير. ولا يجزي إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، يعني هذه لا تؤكل، فإنما نخرج الشيء الذي يؤكل يقتات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، يعني بدل ما نخرج أرز أو غيرها من الأطعمة يقول لا يجوز أن ندفع القيمة بدلا عن الطعام. ولا يجوز إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وأصله في الصحيحين ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح. وقال أبو نعيم حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وهذا من كلام المعلق. وأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، ولو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفون بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجه الإنسان خفية بينه وبين الآخر. مثلها يعني سنية الأضحية، ما نقول نخرج بدل الأضحية قيمة، لأن السنة الواجبة في السنة الواردة في حق المستطيع في عيد الأضحى هو إخراج الذبيحة لله عز وجل، لأنها من الشعائر الظاهرة. وأما مقدار الفطرة أي زكاة الفطر فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2 و15 كيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين 40 غراما من البر الجيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به. وفي اختلاف في مسألة المد، وكذلك الاختلاف يعني المد هو ثابت، لكن الاختلاف في الوزن الذي يكال في المد. فالوزن في التمر غير الوزن في الأرز، فالوزن في الأرز يكون أثقل، يعني يكون قد يكون نقول مثلا قد يكون المد 700 جرام، وفي الأرز قد يكون المد 600 جرام، وقد يكون في الطعام الذي أخف منهما 500 جرام. فالمد هو المد، هو مد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لكن الاختلاف في ثقل الطعام الذي وضع في هذا المد، لا تختلف المكاييل بسبب اختلاف الطعام الذي يوضع في هذا المد. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، يعني إذا كان الشهر ناقص فإذا غربت الشمس يوم 29 بعد المغرب يكون واجب الإعطاء الفقراء بعد من الغروب، أو في اليوم إذا كان الشهر كامل في يوم 30 إذا غربت وجبت الزكاة على المستطيعين. هذا الوقت الوجوب هو الأفضل، من يعني الوقت الوجوب يتعلق بالغروب. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه أي زكاة الفطر وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب، مات الشخص قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة أي عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته لأنه حل الوقت وهو حي. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لن تجب فطرته، لكن يسن إخراجها أي عنه كما سبق. ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه أي من وليه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأن الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال زكاة الفطر، لأن الإنسان يفطر من الغروب الشمس فتعلقت الزكاة بهذا الزمن أو وجبت الزكاة بهذا الزمن، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم على ذلك الوقت أي وقت الإفطار. وأما زمن دفعها فله وقتان، يعني إذا دفعها يجب تجب عليه عند الغرب، ولكن هناك أوقات تخرج فيه غير وقت الغروب. وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. الأول وقت وجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد، الثاني وقت فضيلة، والثالث وقت جواز. فما وقت الفضيلة؟ فهو صباح العيد قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم وغيره. لذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع لإخراج الفطر. وأما وقت نعم، فالسنة في صلاة العيد الفطر تأخير يعني قدر رمحين، يعني إذا كانت الشمس مثلا تشرق الساعة عندنا مثلا الساعة 6:50 فإننا نبدأ في الصلاة ننتظر 10 دقائق وقت الشروق، وبعد 6:50 ب10 دقائق نصلي صلاة العيد، هذا إذا كان في عيد الفطر. في عيد الأضحى نستعجل في عيد الأضحى، وأما عيد الفطر فإننا نتأخر فما نبدأ الصلاة الساعة 6:50 وإنما نبدأ الساعة 6:20 نأخذ 20 دقيقة ثلث ساعة حتى يتمكن الناس بعد صلاة الفجر يوم العيد من أداء زكاة الفطر. فالسنة تأخير أداء صلاة العيد الفطر وتقديمه في صلاة عيد الأضحى، أي بعد الشروق 10 دقائق ليتمكن الناس من ذبح ضحاياهم. فهذا وقت الأفضل، وقت الفضيلة، من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى وقت صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. فما أدري عندكم الحظر الكلي، عندكم حظر كلي في الجزائر يوم العيد أو في غيرها من البلدان؟ أيه يعني بإمكاننا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأننا لا نتمكن بعد صلاة الفجر من إخراجها. عندكم كذلك يعني بعد الفجر في وقت حظر منع التجول بعد صلاة الفجر، إذن هذا الوقت لا نتمكن من إخراجها، نخرجها قبل هذا الوقت وهو وقت الجواز، الوقت الذي يباح لنا التجول نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، في الوقت الذي يباح لنا فيه التجول والخروج من المنزل. وأما وقت بعد في هذا العام بعد صلاة الفجر إلى وقت العيد هذا لا نستطيع الخروج من البيوت بسبب الوباء الحاصل ومنع الدول الإسلامية من الخروج خوفا على أنفسنا وعلى أهلنا من العدوى، فنخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. يعني لنا مندوحة في إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين الزكاة. ولا يجوز تأخيرها زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سبق من حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا حيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، مثل بعض الناس قد يوكل بعض الشخص أو بعض الجمعيات فينسون إخراجها فيخرجها بعد صلاة العيد، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك. ومثل هذا أيضا، يعني لو إنسان نسي أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وجاء المنع الحذر يعني الجزئي، فما تمكن من الخروج من المنزل والصدقة على الفقراء إلا بعد انتهاء الوقت الحذر، فله أن يخرجها قضاء بعد هذا الوقت. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفع إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. وإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف مستحقين فيه، وكل من يدفعه عنه في مكان فيه مستحق. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ويعطون منها بقدر حاجتهم. ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم على في وعاء واحد بعد كيلها، وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثاني، أجزاؤهم ذلك. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه، لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها، أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله: اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزكي نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرها من سوء العقيدة وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعلنا من العتقاء من النار، وتجعلنا من أهل الجنان، وأن ترفع عنا وعن أمة الإسلام ما أصابها من هذا الوباء. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل من أصيب بهذا الوباء كفارة لسيئاته، ورفعة لدرجاته، وشهادة له عند الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما أيها الإخوة على خير، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله في زكاة الفطر. في زكاة الفطر قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي العليم الحكيم العلي العظيم، الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابقة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل ومن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها أي صاحب الأب، فلا بأس به، فقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجه عن الحمل. وسنة عثمان رضي الله عنه السنن المتبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن عثمان رضي الله عنه. ويجب إخراجها عن نفسه، أي المزكي يخرجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته أي نفقته من زوجته أو قريب، إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم مخاطبون بها أصلا. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. يعني مثال ذلك: فقير، شخص واحد فقير في البيت وعنده صاعين، فإنه يخرج الصاع الثاني والأول يبقى عنده. أما إذا كان عنده تصدق عليه بصاع واحد فإنه لا يتصدق بهذا الصاع الذي يعطيه. ولا تجب إلا على من وجد فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا كان الفقير عنده صاع تصدق عليه و ثم تصدق عليه بصاع ثاني وأكل مثلا نصف هذا الصاع وبقي النصف الثاني فإنه يتصدق بالنصف الثاني ويبقى عنده صاع الأول، لقوله تعالى فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وكثير من الفقراء يظنون على أنهم أنها لا تجب عليهم، بل تجب عليهم إذا كانت زائدة عن حاجتهم وحاجة من يعولون من أسرتهم. وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع. فيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، فيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، فيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة. وهذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والصحابة كما قال المعلق. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين عن أبيه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن الآن ما نخرج شعير لأنه ليس من طعامنا، إنما هو طعام الدواب. يقول وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. والأقط هو اللبن المجفف. فلا يجزي إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. يعني الآن الشعير يعتبر للبهائم فلا نعطي الفقيرة من الشعير. ولا يجزي إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، يعني هذه لا تؤكل، فإنما نخرج الشيء الذي يؤكل يقتات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، يعني بدل ما نخرج أرز أو غيرها من الأطعمة يقول لا يجوز أن ندفع القيمة بدلا عن الطعام. ولا يجزي إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وأصله في الصحيحين ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح. وقال أبو نعيم حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وهذا من كلام المعلق. وأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، ولو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفون بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. مثلها يعني سنية الأضحية، ما نقول نخرج بدل الأضحية قيمة، لأن السنة الواجبة في السنة الواردة في حق المستطيع في عيد الأضحى هو إخراج الذبيحة لله عز وجل، لأنها من الشعائر الظاهرة. وأما مقدار الفطرة أي زكاة الفطر فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2 و15 كيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين 40 غراما من البر الجيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به. وفي اختلاف في مسألة المد، وكذلك الاختلاف يعني المد هو ثابت، لكن الاختلاف في الوزن الذي يكال في المد، فالوزن في التمر غير الوزن في الأرز، فالوزن في الأرز يكون أثقل، يعني يكون قد يكون نقول مثلا قد يكون المد 700 جرام، وفي الأرز قد يكون المد 600 جرام، وقد يكون في الطعام الذي أخف منهما 500 جرام. فالمد هو المد، هو مد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لكن الاختلاف في ثقل الطعام الذي وضع في هذا المد، لا تختلف المكاييل بسبب اختلاف الطعام الذي وضع في هذا المد. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، يعني إذا كان الشهر ناقص فإذا غربت الشمس يوم 29 بعد المغرب يكون واجب الإعطاء الفقراء بعد من الغروب، أو في اليوم إذا كان الشهر كامل في يوم 30 إذا غربت وجبت الزكاة على المستطيعين. هذا الوقت الوجوب وهو الأفضل، من يعني الوقت الوجوب يتعلق بالغروب. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه أي زكاة الفطر وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب، مات الشخص قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة أي عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته لأنه حل الوقت وهو حي. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لن تجب فطرته، لكن يسن إخراجها أي عنه كما سبق. ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه أي من وليه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأن الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال زكاة الفطر، لأن الإنسان يفطر من الغروب الشمس فتعلقت الزكاة بهذا الزمن أو وجبت الزكاة بهذا الزمن، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم على ذلك الوقت أي وقت الإفطار. وأما زمن دفعها فله وقتان، يعني إذا دفعها يجب تجب عليه عند الغرب، ولكن هناك أوقات تخرج فيه غير وقت الغروب. وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. الأول وقت وجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد، الثاني وقت فضيلة، والثالث وقت جواز. فما وقت الفضيلة؟ فهو صباح العيد قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم وغيره. لذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع لإخراج الفطر. وأما وقت نعم، فالسنة في صلاة العيد الفطر تأخير، يعني قدر رمحين، يعني إذا كانت الشمس مثلا تشرق الساعة عندنا مثلا الساعة 6:16 فإننا نبدأ في الصلاة ننتظر 10 دقائق وقت الشروق، وبعد 6:16 ب10 دقائق نصلي صلاة العيد. هذا إذا كان في عيد الفطر، في عيد الأضحى نستعجل في عيد الأضحى. وأما عيد الفطر فإننا نتأخر، فما نبدأ الصلاة الساعة 6:10 وإنما نبدأ الساعة 6:20 ناخذ 20 دقيقة ثلث ساعة حتى يتمكن الناس بعد صلاة الفجر يوم العيد من أداء زكاة الفطر. فالسنة تأخير أداء صلاة العيد الفطر وتقديمه في صلاة عيد الأضحى، أي بعد الشروق 10 دقائق ليتمكن الناس من ذبح ضحاياهم. فهذا وقت الأفضل، وقت الفضيلة، من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى وقت صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. فما أدري عندكم الحظر الكلي، عندكم حظر كلي في الجزائر يوم العيد أو في غيرها من البلدان؟ أيه، يعني بإمكاننا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأننا لا نتمكن بعد صلاة الفجر من إخراجها. عندكم كذلك يعني بعد الفجر في وقت حظر منع التجول بعد صلاة الفجر، إذن هذا الوقت لا نتمكن من إخراجها، نخرجها قبل هذا الوقت وهو وقت الجواز، الوقت الذي يباح لنا التجول نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين في الوقت الذي يباح لنا فيه التجول والخروج من المنزل. وأما وقت بعد في هذا العام بعد صلاة الفجر إلى وقت العيد، هذا لنا أن نستطيع الخروج من البيوت بسبب الوباء الحاصل ومنع الدول الإسلامية من الخروج خوفا على أنفسنا وعلى أهلنا من العدوى، فنخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. يعني لنا مندوحة في إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين الزكاة. ولا يجوز تأخيرها أي زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبق من حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، مثل بعض الناس قد يوكل بعض الشخص أو بعض الجمعيات فينسون إخراجها فيخرجها بعد صلاة العيد، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك. ومثل هذا أيضا، يعني لو إنسان نسي أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وجاء المنع الحذر يعني الجزئي، فما تمكن من الخروج من المنزل والصدقة على الفقراء إلا بعد انتهاء الوقت الحذر، فله أن يخرجها قضاء بعد هذا الوقت. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفع إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف مستحقين فيه، وكل من يدفعه عنه في مكان فيه مستحق. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ويعطون منها بقدر حاجتهم. ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم على في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثاني أجزاؤهم ذلك. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها، أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله: اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزكي نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرها من سوء العقيدة، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعلنا من العتقاء من النار، وتجعلنا من أهل الجنان، وأن ترفع عنا وعن أمة الإسلام ما أصابها من هذا الوباء. نسأل تبارك وتعالى أن يجعل من أصيب بهذا الوباء كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته وشهادة له عند الله عز وجل. نسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما أيها الإخوة على خير، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.